أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هناك شبهة تثار حول عقيدتنا في الإمام المهدي سلام الله عليه، وأنه هل ذكر المهدي في القرآن لأنكم تعتقدون بأن الإمامة من أصول الدين وأصول الدين لا بد أن تذكر في القرآن، فهل ذكر المهدي في القرآن أو لم يذكر سلام الله عليه؟ في بداية الإجابة عن هذه الشبهة أحاول أن أجعل إجابتي في ضمن نقاط. النقطة الأولى قضية الهداية والحوار من أجل الوصول إلى الحقيقة قضية إنسانية، وهذه القضية الإنسانية التي تحمل هذا الهدف السامي هي مهمة ينبغي أن نتحلى بها جميعا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فهذه الآية من سورة سبأ آية تجعل لنا ميزانا مهما في ضبط الحوار مع المخالفين من أي مذهب أو دين كانوا، على أساس أن الهدف أن يكون هناك موضوعية في الحوار، أن يكون هناك توازن في الحوار، أن تكون هناك مبادئ في الحوار. فلا يضر بعد أن كان للحوار مبادئ أن أقف مع من أو ماذا أمثل أنا في هذا الحوار، المهم أن يتحلى الحوار بتلك الأسس والمبادئ، وأن يكون الهدف من الحوار هو إيصال الحقيقة أو الوصول إليها. فليس عيبا أن يكون حواري في ضمن هذا الإطار، إنما العيب أن أتهجم على الطرف الآخر وأن أتعصب لما أعتقد وأن أكيل التهم للآخرين. فمسلك الإقصاء وسوء الظن بشريحة واسعة من المسلمين يبلغ تعدادها الآن الملايين ليس من الإنصاف في شيء. أن يأتي شخص أيا كان ذلك الشخص ويتهم هذه الشريحة المسلمة المؤمنة بأنهم روافض وبأن عقائدهم مخرقة وبأنهم يؤمنون بالخرافات، هذا ليس من الإنصاف في شيء. أنت لا تحاور، أنت لا تهدي، أنت تعادي. إذا أردت أن تهديني، إذا أردت أن تحاورني، فالزم حسن الخلق، فالزم الكلمة الطيبة حتى أستمع إليك. أن يأتي شخص من على فضائية معينة أو من خلال بحث أو كتاب ويتهم الشيعة الإمامية بأنهم يحرفون القرآن الكريم أو بأنهم يعتقدون بالخرافات والأباطيل، فهذا أقل ما يوصف به من يتكلم بهذا الكلام، أقل ما يوصف به أنه لا يحمل من الموضوعية شيء ولا من الإنصاف. نستغرب كثيرا أن يتصدر عدد ممن يقول نحن علماء على المنابر، يتصدرون المنابر والفضائيات ويطلبون من الشيعة أن يثبتوا عقيدتهم في الإمام المهدي من القرآن الكريم. واقعا نستغرب ذلك. إما أن تثبتوا لنا الإمام المهدي سلام الله عليه من القرآن الكريم، أو أن عقيدتكم في الإمام المهدي عقيدة خرافية. سمعت بأذني بعضهم يقول أن المهدي 4 حروف، لماذا تتعبون وتتعبوا أنفسكم؟ أين الآية التي ذكرت هذه الحروف 4؟ أين الآية التي ذكرت اسم الإمام سلام الله عليه؟ هل عجزتم على أن تأتوا لنا بآية واحدة؟ أليس القرآن يذكر يضرب مثل البعوضة؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. كذلك أليس الله سبحانه وتعالى ذكر الثوم والعدس والبصل، حيث قال من فومها وعدسها وبصلها؟ هل القرآن ذكر ذلك ولم يذكر الإمام المهدي إلا لأهمية هذه الأشياء وعدم أهمية هذه القضية التي تعتقدون بها؟ في مقام الإجابة عن ذلك لابد أن نؤسس أصلا نعتمد عليه جميعا وعلى حد سواء. إن القرآن الذي تحدث عن هذه الأشياء بنفسه تحدث عن قوانين عامة، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وتحدث عن نبيه وعن رسوله الذي يجب طاعته، وأن من لم يطعه لم يطع الله، وأن من أطاعه فقد أطاع الله. نفس هذا القرآن يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله واصفا إياه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فكلام النبي بحسب هذه الآيات الكريمة، وهي من القرآن، كما أن الآيات السابقة التي نقلناها لكم والتي تتحدث عن ذكر البعوض وتتحدث عن ذكر البصل والعدس، كما أن تلك آيات قرآنية، كذلك هذه آيات قرآنية، فالتي تحدثت عن طاعة النبي وأنه وحي يوحى وأنه ما ينطق عن الهوى، هي وتلك على حد سواء، نعم تختلف من حيث الموضوع ومن حيث الأهمية. فإذا القرآن الذي يوجب طاعة النبي صلى الله عليه وآله ويقرنها بطاعة الله سبحانه وتعالى هو نفسه الذي تحدث عن تلك الآيات. فمن يقول لا بد أن تأتي لنا بآية تذكر الإمام المهدي سلام الله عليه ثم بعد ذلك نؤمن لك بالإمام سلام الله عليه، أقول مع هذا: نحن أصلا كيف عرفنا القرآن؟ وكيف عرفنا أن هذا القرآن نازل من الله سبحانه وتعالى؟ أليس معرفتنا أن هذا القرآن هو قرآن من الله، أليس معرفتنا بذلك هو لأننا عرفنا النبي صلى الله عليه وآله؟ أليس اعتمادنا على أن هذا القرآن من الله هو اعتمادنا على تصديقنا بالنبي؟ لو والعياذ بالله، أعوذ بالله من هذه المقولة، أن النبي لم يصدقنا القول وأن القرآن الذي ذكره لم يكن من الله، هل لنا سبيل إلى تكذيبه أو تصديقه غير إيماننا بالنبي صلى الله عليه وآله؟ إذن إيماننا بالنبي هو الذي جعلنا نؤمن بالقرآن. نحن قبل إيماننا بالنبي صلى الله عليه وآله لا نؤمن بالقرآن، فإذا إيماننا بالقرآن متفرع على إيماننا بالنبي، وليس إيماننا بالقرآن أولا ثم إيماننا بالنبي صلى الله عليه وآله. نحن لم نرى القرآن كيف نزل على النبي، بل ولا حتى الصحابة الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانوا يعرفون كيف تنزل الآيات على النبي، لم يروا الآيات وهي تنزل من السماء على النبي صلى الله عليه وآله. فإذا إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وآله هو الذي سبب إيمانهم بالقرآن، فلو اختل الإيمان بالنبي فإنه حتما سيختل الإيمان بالقرآن. نفس القرآن الذي كان سبب إيماننا به، نفس هذا القرآن الذي كان سبب إيماننا به، هذا القرآن إنما جاء، هذا القرآن إنما جاء ليثبت لنا حقيقة أن طاعة الله سبحانه وتعالى طريقها الوحيد منحصر بالنبي صلى الله عليه وآله. فكما تصديقنا بالقرآن منحصر بالنبي، كذلك طاعة الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله سبحانه وتعالى. لذلك يؤكد القرآن الكريم على أهمية مقولات النبي وأهمية الوجود النبوي وأهمية أن النبي لا بد أن يكون بأعلى مراتب الوثاقة وبأعلى مراتب العدالة وبأعلى مراتب الصدق، وهذا ما نعبر عنه في معتقدنا بالعصمة، حيث يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن نحن نؤمن بأن القرآن الذي جاء به النبي هو بنفسه تحدث عن أن النبي الذي جاء به له مواصفات خاصة، وأن النبي يحمل خصائص معينة، من هذه الخصائص أن النبي حاكم على القرآن، وأننا بالنبي نعرف القرآن، وأن النبي لا بد أن يكون مصدقا عندنا، وأن النبي صلى الله عليه وآله هو الأولى والأحرى والذي يجب علينا اتباعه ابتداء وانتهاء، لأننا لم نطلع كما قلت على كيفية تلقي النبي صلى الله عليه وآله للقرآن. القرآن الذي نزل فيه كل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذا كان الكتاب نزل فيه تبيان كل شيء، أنا أسأل، هل بين لنا القرآن في محكم آياته، بل حتى في متشابهها، هل بين لنا عدد ركعات الصلاة؟ هل قال إن في صلاة المغرب 4 ركعات؟ هل قال إن في صلاة المغرب 3 ركعات؟ هل قال إن في صلاة الصبح 2 ركعات؟ الذي بين ذلك ليس القرآن، مع أننا اليوم نتعبد بأن صلاة المغرب 3 ركعات، أننا نتعبد اليوم جميع المسلمين يصلون صلاة الصبح 2 ركعات. لماذا يصلون صلاة الصبح 2 ركعات؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال أنها 2 ركعات. فتصديقنا بالنبي صلى الله عليه وآله في أهم عباداتنا ناشئ عن تصديقنا بالله سبحانه وتعالى، ومتفرع عليه إيماننا بالكتاب الذي تحدث به النبي صلى الله عليه وآله، وأن النبي حديثه ليس منحصرا في نقل الآيات القرآنية التي نقلها الله سبحانه وتعالى بوساطة جبرائيل، بل بزاوية أخرى لعلها تفوق القرآن، بل هي كذلك وتزيد عليه. إذن إيماننا بالقرآن يحتم علينا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله، بل لا إيمان بالقرآن إلا فرع الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله. فحجية القرآن وقوة القرآن هي بنفس المثابة، بل إنها مستمدة من قوة النبي وحجية النبي صلى الله عليه وآله. إذن كلام النبي صلى الله عليه وآله حجة، كما أن كلام القرآن حجة. إن النبي صلى الله عليه وآله الذي فرض القرآن طاعته هو بنفسه ذكر بحديث متواتر تحدثنا عنه سابقا عن ولادة الإمام سلام الله عليه وعن إمامته على الأمة الإسلامية، عندما تحدث في حديث الثقلين قائلا أن القرآن مقرون بالإمام وأن الإمام مقرون بالقرآن وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا معناه دليل على ولادة الإمام، على ما قربناه في أدلة ولادة الإمام وأدلة إمامة الإمام سلام الله عليه. إذن ليس البحث عن الإمام المهدي سلام الله عليه في القرآن، بل الإمام المهدي هو كل القرآن، هو القرآن، على حد تعبير بعض الروايات بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو القرآن الناطق وهو مفسر القرآن. فمن يقول لي أين المهدي في القرآن، أقول له أن المهدي هو القرآن، أن الأحاديث التي نصت على أن طاعة النبي لازمة على الأمة، وأن كلام النبي على حد كلام القرآن، بل إننا لم نتعلم ونتلقى ونرى القرآن إلا من خلال النبي صلى الله عليه وآله. فروايات النبي والآيات التي كان يتلوها النبي صلى الله عليه وآله على وزان واحد عندنا، فكلما تحدث به القرآن وكلما أشار له القرآن وكلما بينه القرآن هو مبين من خلال الإمام سلام الله عليه، بل أننا لا يمكن أن نلج القرآن ونتبين ما في القرآن إلا من خلال الإمام سلام الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله قرن فهم القرآن، قرن وجود القرآن، قرن حجية القرآن، قرن الإيمان من الفتنة والوقوع في الضلال بوجود الإمام مع القرآن. إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وقد فسرت الروايات الشريفة أن العترة الطاهرة هم الأئمة سلام الله تعالى عليهم. إذن هذه الشبهة التي تثار في الحقيقة هي امتداد لمقولة كفانا كتاب الله التي قيلت بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، ولم يعمل بها حتى قائلها، لأنه لا يمكن أن نعمل بالقرآن مجردا عن سنة النبي صلى الله عليه وآله. أعطوني مسلما يعمل بالقرآن دون السنة، فإذا لماذا عندما تريدوا أن تطالبون بعقيدة معينة تحصرون الاستدلال على العقيدة بالقرآن، بينما إذا أردتم أن تعملوا بعقائدكم وبأصول دينكم وفروع دينكم تأخذون من القرآن وتأخذون من السنة؟ إذن وجود الإمام المهدي في القرآن مما لا شك فيه، وقضية تقتضيها روايات عديدة فسرت الكثير من الآيات التي جاءت تتحدث عن الإمام سلام الله عليه. فقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه آية تتحدث عن الإمام المهدي سلام الله عليه، لأن الدين الإسلامي لم يظهر إلى الآن على الأديان كلها، وينتظر ذلك الانتشار والظهور عند ظهور الإمام سلام الله تعالى عليه. كذلك الآية القرآنية الأخرى التي تتحدث وتقول، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إن الروايات تتحدث عن أن الله سبحانه وتعالى سمى الإمام المهدي سلام الله عليه منصور، كما سمى محمد وأحمد وغيرها من الأسماء. قوله تعالى في محكم كتابه: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين. فسرت الآيات القرآنية، فسرت الروايات هذه الآيات القرآنية، ودلت على أن الإمام المهدي سلام الله عليه هو موجود في القرآن، بل هو القرآن الكريم. إذن يا أحبائي، إذا جاء شخص وقال: أين المهدي في القرآن؟ يكون جوابنا له: إن المهدي هو كل القرآن، هو قرين القرآن، هو القرآن الناطق، هو مبين القرآن، هو مفسر القرآن، هو حامل أحكام القرآن. إن الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه هو آيات قرآنية تتلى. إن الإمام المهدي سلام الله عليه هو الوجود القرآني المتجسد على الأرض. إن تلك الآيات الصامتة التي تشكلها جملة حروف اللغة العربية ليس لها روح، روحها هو الإمام سلام الله عليه. لو جردت الآيات القرآنية التي يبحث فيها أمثال هؤلاء عن اسم الإمام سلام الله عليه، لو جردت عن الوجود المهدوي، لأصبحت هذه الآيات أحرف لا معنى لها، إلا أن يوجد الإمام معها، إلا أن نقرن الإمام معها. القرآن له القداسة، له المكانة السامية، له المكانة المرموقة، لأن الإمام قرينه، لأن الإمام يأخذ به ويأخذ الناس بهما للهداية. القرآن كتاب دستور سماوي يأخذ به الإمام، يأخذ به الإمام لهداية الناس، والناس يأخذون بهما معا لكي يهتدوا. فلو فصل بين القرآن والإمام لكان من يفصل بينهما ضالا وغير مهتد، على حد تعبير النبي صلى الله عليه وآله: إني مخلف ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. فمن تمسك بأحدهما وترك الآخر فإنه ضال منحرف عن الدين. فإذا يا من تسألون عن أين المهدي في القرآن، هل لاحظتم أن المهدي مفقود من القرآن؟ المهدي هو كل القرآن، المهدي هو وجود إلهي تجسدت فيه كل الصفات الإلهية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إن الإمام المهدي هذا الوجود الإلهي الذي يسير على الأرض، والذي مع الأسف غيب بسبب أفعال هؤلاء وبسبب إلقاء الشبهات من أمثال هؤلاء. إذن ألخص ما أريد أن أتحدث عنه في شبهة وجوابها. إن من يدعي أن الإمام المهدي لم يذكر في القرآن وبالتالي فالاعتقاد بالإمام المهدي سلام الله عليه اعتقاد مخدوش وغير تام، إن هذا الكلام هو المخدوش، إن هذا الكلام هو الذي يوصف بأنه غير تام. إن الاعتقاد بالإمام المهدي اعتقاد قرآني نابع من وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وآله الذي تحدث عن الأئمة الاثنى عشر وقال يجب أن يكون في هذه الأمة عدد هؤلاء الأئمة وتحدث عنهم بأسمائهم. فطاعة النبي صلى الله عليه وآله كما ثابتة وواجبة علينا في الصلاة وتجعلنا نصلي المغرب يوميا 3 ركعات، هي بنفسها هذه الطاعة التي توجب لنا الانصياع لأوامر النبي، هي بنفسها توجب لنا الانصياع لأمر النبي صلى الله عليه وآله للإيمان بالإمام المهدي سلام الله عليه وأنه قرين القرآن. فإذا في الحقيقة هذه الشبهة التي نشأت في أوهام من عاش على مقولة كفانا كتاب الله تنظيرا وليس عملا، هؤلاء بأنفسهم لم يؤمنوا بهذه النظرية ولكن ينظرون لها على الآخرين، يريدون أن يلزموا بها الآخرين، بينما نحن نقول لهم إن عقيدتنا بالإمام المهدي سلام الله عليه عقيدة قرآنية ناشئة من جملة كثيرة من الآيات الكريمة التي تحدثت عن الإمام المهدي سلام الله عليه وفسرها الأئمة سلام الله عليهم بالإمام المهدي، كما وأننا لا نحتاج إلى ذلك بعد أن أثبتت الأدلة المختلفة المتواترة والروايات الصحيحة وجود الإمام وضرورة وجوده، وأثبتت لنا الأدلة التي تحدثنا عنها سابقا ولادته، لا نحتاج بعد ذلك إلى أن يأتينا شخص وينكر علينا عقيدتنا بالإمام المهدي سلام الله عليه، لأنه لم يفهم معنى القرآن ولم يعي الآيات القرآنية التي تحدثت عن الإمام سلام الله عليه وأثبتت وجوده من خلال جملة من الآيات المفسرة بعدد كبير من الروايات وصلت إلى حد التواتر والقطع. إذن أيها الأحبة يا أعزائي، نحن عندما نتناول هذه الشبهات وندافع عن عقيدتنا في الإمام المهدي سلام الله عليه، في الحقيقة إنما نريد أن نقوي في نفوسنا هذا المعتقد، هذا المعتقد موجود في نفوسنا ولكن يثير أمثال هؤلاء شبهات من هنا وهناك يتصورون أن بها تتزلزل هذه العقيدة الناصعة الواضحة التي هي كالشمس في رابعة النهار في قلوبنا. عقيدتنا في إمامنا سلام الله عليه لا تزعزعه أمثال هذه الشبهات، أين المهدي في القرآن؟ أرونا آية بأربعة أحرف نؤمن لكم بوجود المهدي وولادته. إن إيماننا بالإمام سلام الله عليه ناشئ من رصانة وقوة في دلالة الأدلة التي تقدمت وأشرنا إليها، بل في دلالة جملة كبيرة من الأدلة تحدثنا عن جملة منها وسنتحدث في طيات الأبحاث المتقدمة عن جملة وافرة أخرى منها تثبت لنا ولادته سلام الله عليه. فمن يريد أن ينكر الولادة لأنه لا توجد في ذهنه آية حسب معتقده وفهمه السقيم، يريد من خلال هذا الفهم أن يتحكم بأفهامنا السوية التي نشأت سويتها ونشأت رصانتها ونشأ الإخلاص فيها ونشأ الإيمان وتربى وترعرع وعاش ونمى وكبر بسبب اتباع أهل البيت سلام الله عليهم، بسبب اتباع القرآن الصامت والناطق، بسبب أننا أخذنا بتفسيرات أهل البيت للقرآن، بسبب أننا سمعنا الله تعالى في كتابه يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله والتزمنا طاعة الرسول صلى الله عليه وآله حرفيا. فحينما قال الرسول صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم وممن خلف الإمام سلام الله عليه، عندما يتحدث الأئمة واحدا بعد الواحد عن الإمام، عندما يتحدث النبي صلى الله عليه وآله وينقل لنا صورة وجود الإمام وولادته من الإمام الحسن العسكري كما الأئمة الآخرين سلام الله عليه، نكون ملزمين أمام هذه الحقيقة بالإيمان بها. فلا تغركم أيها الأعزاء، أيها الشباب المؤمن، لا تغركم أمثال هذه الشبهات التي في الحقيقة أقل ما يقال عنها أنها واهية. فإن قيل لما تتحدثون عنها وتهتمون بها، إنما نريد أن نقوي عقائد شبابنا، إنما نريد أن نبين لهم خفة ما يتمتع به هؤلاء وخفة معلوماتهم وعدم رصانة ما يعتقدون به، بينما ما نقوله وما نعتقده وما نؤمن به لا يمكن أن يتزعزع أمام أمثال هذه الشبهات التي لا قيمة لها. فإذا أحبتي أعزائي، إذا سئلنا أين المهدي في القرآن، فإننا نقول إن المهدي هو القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.